الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حياة فاضلة شريفة، لم تعرف فيها هفوة ولم تحصى عليه فيها زلة، فقد حفظه الله من أقدار الجاهلية لما يريده له من كرامته ورسالته، حتى صار أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعظمهم جوارا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، حتى عرف بين قومه بالصادق الأمين. فنشأ صلى الله عليه وسلم سليم العقيدة، صادق الإيمان، طاهر الفطرة، عميق التفكر، غير خاضع للترهات الجاهلية، فما عرف عنه أنه سجد لصنم قط، أو تمسح به، أو ذهب إلى عراف أو كاهن، بل بغض إليه عبادة الأصنام والتمسح بها. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عروة بن الزبير قال: حدثني جار لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة، أي خديجة: والله لا أعبد اللات، والله لا أعبد العزى أبدا. قال: فتقول خديجة رضي الله عنها: خل اللات، خل العزى. ولما لقي بحير الراهب قال له بحيرة: أسألك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. وكان بحيرا سمع قومه، أي قوم النبي صلى الله عليه وسلم، يحلفون بهما، أي باللات والعزى. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسألني بحق اللات والعزى شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضي لهما. وروى النسائي في الكبرى بسند قوي، والطبراني في الكبير بسند حسن، عن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: كان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة، يتمسح بهما المشركون إذا طافوا، أي بالبيت. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. قال زيد: فطفنا، فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يكون. فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه، ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. ولم يشرب صلى الله عليه وسلم خمرا قط، ولا اقترف فاحشة، ولا انغمس فيما كان ينغمس فيه أهل الجاهلية حينئذ من اللهو واللعب والميسر ومصاحبة الأشرار ومعاشرة القيان والقيان الإماء المغنيات، على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من فتوة وشباب وشرف ونسب وعزة قبيلة وكمال وجمال وغيرها من وسائل الإغراء. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك وهو كبير، ويعده من نعم الله تعالى عليه وعصمته له. فقد روى ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدلائل بسند حسن، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر، كلتاهما عصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة كما يسمر الفتيان. والسمر هم القوم الذين يسمرون بالليل أن يتحدثون؟ قال نعم. فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير. قلت ما هذا؟ قالوا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فأخبرته. ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فسمعت كما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي ما فعلت؟ فقلت ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجار، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. ففعل، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يقف بمزدلفة ليلة عرفة، بل يقف مع الناس بعرفات حتى يدفع توفيقا من الله عز وجل له. ومخالفة لقومه في بعض العبادة التي خالفوا فيها ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن الحمص. والحمص أهل الحرم، وهي بدعة ابتدعتها قريش عام الفيل، حيث رأوا أنهم يختلفون عن بقية الناس فلا ينبغي أن يخرجوا من الحرم إلى الحل، فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها، ولسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها. كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن الحمص، فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف على عرفة. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل الله، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم يدفع إذا دفعوا. أخرجه ابن خزيمة والطبراني والحاكم، وهو حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل مما ذبح على النصب ولا مما لم يذكر اسم الله عليه. عن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وبلدح واد قبل مكة أو جبل بطريق جدة، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منه، وقال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم محل ثقة الناس وأماناته، لا يأتمنه أحد على وديعة من الودائع إلا أداها له، ولا يأتمنه أحد على سر أو كلام إلا وجده عند حسن الظن به. فلا عجب أن كان معروفا في قريش قبل النبوة بالأمين. وكان الصدق من صفاته صلى الله عليه وسلم البارزة، شهد له بذلك العدو والصديق. ولما بعثه الله تعالى إلى الناس جميعا وأمره أن ينذر عشيرته الأقربين صار ينادي بطون قريش، فلما حضروا قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. متفق عليه. ولما قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان بن حرب وكان لم يزل مشركا: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. والحديث متفق عليه. بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفه أهل الصدق والأمناء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كله وصولا للرحم، عطوفا على الفقراء وذوي الحاجة، يقري الضيف ويعين الضعيف، ويمسح بيديه بؤس البائسين، ويفرج كرب المكروبين. وقد وصفته بهذا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في بدء الوحي، فقالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كانت أمثل حياة وأكرمها وأحفلها بمعاني الإنسانية والشرف والكرامة وعظمة النفس. ثم نباه الله تعالى وبعث، فنمت هذه الفضائل وترعرعت، وما زالت تسمو فروعها وترسخ أصولها وتتسع أفياؤها حتى أضحت فريدة في تاريخ الإنسان في هذه الدنيا. إن هذه الحياة الفاضلة المثلى لمن أكبر الدلائل على ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم، فما سمع في تاريخ الدنيا قديمها وحديثها أن حياة كلها فضل وكمال وهدى ونور وحق وخير كحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد في تاريخ البشر أن إنسانا يسمو على كل مجتمعه وهو يعيش فيه، وينشأ مبرأ من كل نقائص مجتمعه ومثالبه وهو نابع منه، ولا أن نورا ينبعث من وسط ظلمات، ولا طهارة تنبع من وسط أدناس وأرجاس، ولا أن علما يكون من بين جهالات وخرافات، اللهم إلا إذا كان ذلك لحكمة وأمرا جرى على غير المعهود والمألوف، وما ذلك إلا لإعداد النبي صلى الله عليه وسلم للنبوة. قال ابن إسحاق: فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلأه ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا وأفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. وقال القاضي عياض: وكان صلى الله عليه وسلم مجبولا عليها، أي على الأخلاق الحميدة في أصل خلقته وأول فطرته، لم تحصل له باكتساب ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية. وقال الذهبي: والذي لا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما قبل الوحي وبعده، وقبل التشريع كان معصوما من الزنا قطعا، ومن الخيانة والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام، ومعصوما من الرذائل والسفه وبداء اللسان وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. وبكل حال لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة، لأنه كان لا يعرف، ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشيخ أبو شهبة: لقد قرأنا سير الحكماء والفلاسفة والعباقرة والمصلحين وأصحاب النحل والمذاهب قديما وحديثا، فما وجدنا حياة أحد منهم تخلو من الشذوذ عن الفطرة السليمة والتفكير الصحيح والخلق الرضي، إما من ناحية العقيدة والتفكير، وإما من ناحية السلوك والأخلاق. وغاية ما يقال في أسماهم وأزكاهم: كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، حاشا الأنبياء والمرسلين، فقد نشأهم الله تعالى على أكمل الأحوال وعظيم الخلال، وقد بلغ الذروة في الكمال خاتمهم سيد البشر كلهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فحاطه الله تبارك وتعالى بالحفظ والرعاية حتى أرسله رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.